بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تأويل قوله تعالى وما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، استكبرت أم كنت من العالين؟ سورة صاد الآية 75. ما المراد من لفظ اليد؟ هنا وجوه في معنى اليد. نعم، الآية 75 ما معنى اليد في هذه الآية الكريمة؟ ذكروا فيها وجوه. أن قوله تعالى، الوجه الأول أن قوله تعالى لما خلقت بيدي جار مجرى قوله لما خلقت أنا، فعبر عن أنا بقوله اليد بيدي. وهذا دائما مشهور في لغة العرب. العرب يقولون هذا ما كسبت يداك، ما كسبت يداك، هل معناه أنه الفعل مسند إلى اليد أو الفعل مسند إلى المخاطب؟ الفعل لا شك أنه مسند إلى المخاطب، فيستعير لفظة اليد ليعبر عن لفظة أنت أو أنا. هذا ما كسبت يداك يعني ما كسبت أنت، هذا ما جرت عليه قدماك يعني ما سلكته أنت، ما فعلته أنت، وإلا ليس المقصود به الجارحة اللي هي اليد أو القدم. وكذلك يقولون فيما إذا أرادوا نفي الفعل عن الفاعل يقولون فلان لا تمشي قدمه، مع العلم هو يمشي لكن يريدون أنه ما فعل هذا الفعل. فلان ما كتبت يده أو يمينه، بمعنى أنه ليس له في هذا الأمر شيء، ما فعل شيئا من الأشياء. فلان لا ينطق لسانه، أنت لو دققت في هذه الكلمات هو ليس أخرس وليس عاجزا ولا أنه مشلولا، لا، هو يمشي ويتحرك ويتكلم، لكن يكنون عن ذلك بهذه الألفاظ عن أنه ليس فاعلا لهذه الأفعال، يريدون نفي الفعل عنه ولا دخل للجوارح في هذه الأفعال. نعم نعم، أحسن. طيب، الوجه الثاني من الوجوه قيل أن المراد باليد هنا هي النعمة كما ذكرت لكم في الدرس السابق، المقصود منه النعمة، باعتبار أن النعمة يعبر عنها باليد، واليد من محتملات لفظة النعمة، لكن هنا اللفظ مثنى، لفظة اليد جاءت مثنات بالتثنية، قال يدي، فالمقصود إذا قلنا النعمة معناه نعمتين، نعمتين. ثانيا قال بيدي، فما معنى الآية حينما نقول نؤول اليد بالنعمة؟ فيكون معنى الآية هكذا: وما منعك أن تسجد لما خلقت بنعمتي. اسمع، الباء، أولا نأتي إلى الباء. الباء هنا بمعنى اللام، عبر بالباء نيابة عن اللام، يعني لنعمتي، خلقت لأجل نعمتي، كما في قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا، عبر هنا باللام وهنا بالباء، أتى بالباء لكن المقصود بها اللام، المقصود من الباء اللام. أما كون اللفظ مثنى فمقصود به نعمة الدنيا ونعمة الآخرة، نعم الدنيا من الله عز وجل على العباد كثير، ونعمه أيضا في الآخرة كثير، فإذن هنا نعمة في الدنيا ونعمة في الآخرة، فكأنه قال: وما منعك أن تسجد لما خلقت لنعمتي، قال لنعمتي، لما خلقت لنعمتي. طيب، المعنى الثالث أو الوجه الثالث أن يكون معنى اليد هنا هو معنى القدرة، معنى القدرة يعني بقدرتي. يقال: ما لي بهذا الأمر يد، معني ما يعني ليس لي قدرة على هذا، ما لي بهذا الأمر يد، يعني ليس له قدرة، ولا يدان أيضا يأتي به، يعني أني لا أقدر على هذا الأمر ولا أطيقه. هو هنا ليس بصدد إثبات القدرة، لا، هو في صدد نفي القدرة، فهو يريد أن يبين في الآية الكريمة على كونه، على كون القادر قادرا على فعل الشيء، فكأن الله عز وجل قال، طبعا هذه الآية لمن هو الخطاب؟ هذا الخطاب لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، هذا لإبليس، فكأن الله عز وجل خاطب إبليس فقال له: ما منعك أن تسجد لما خلقت وأنا قادر على خلقه، وأنا قادر على خلقه. هنا عبر عن كونه قادرا بلفظ اليد، واليد عبارة عن القدرة. ما خل، لكن هذا الوجه هل هو صحيح أم ليس بصحيح؟ هذا الوجه ليس بصحيح. لماذا؟ لأنه يستلزم التكرار، يستلزم التكرار. كيف يستلزم التكرار؟ لأنه مبني على أن المراد من لفظ يدي شيئان: الشيء الأول القدرة، والشيء الثاني القوة. لما يقول ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، معنى يدي قدرتي وقوتي. طيب ما الفرق بين القدرة والقوة؟ هل هناك فرق بين القدرة والقوة؟ لا فرق. أنت قوي على هذا الفعل معناها أنك قادر على هذا الفعل، فمن هنا يستلزم التكرار. ما خالف، لا لا لا، قوي على هذا الفعل هنا، لأنه جاء بلفظ المثنى، فكأنما قال بقدرتي وقدرتي أو بقوتي وقوتي. وقوتي وقوتي جسمان، بقدرتي وقوتي أيضا لا يصير، لأنه نفس، لأن القدرة هي هنا في الآية، القدرة هي القوة في هذه الآية، في مورد الآية القدرة هي القوة، لا خلاف بينهما، فيستلزم منه التكرار، يستلزم منه التكرار. فإذا ليس المراد من هذه الوجوه المحتملة، ليس المراد الوجه الأخير، وإنما المراد الوجوه الأولى التي ذكرناها: النعمة بمعنى اليد، والنعمة بمعنى آخر. ما هو؟ سجلتم أنتم؟ القول الأول لما خلقت أنا، يعني لما خلقت ليدي، يعني لنعمتي، هذا واحد. والقوة والنعمة بقوتي ونعمتي، اللي هو ذكرناه في الوجه، الوجوه الثاني. الثاني أن يكون بمعنى النعمة. نعم، الثاني بمعنى النعمة، الأول بمعنى أنا. نعم. أما الوجه الثالث لا. نعم نعم. مولانا على وفق اللغة العربية، نعم. نعم، الباء يراد من الباء بمعنى اللام. لا، ليش الزاد؟ بواسطة يدي. بيدي، بيدي، كيف يدي مو مثنى؟ يدي مثنى مجرور، هذه الباء ليست
مجرور.
طبعا مجرور الآن مجرور بالباء، لكن باء بمعنى اللام. طبعا علامته يديه لأنه مضاف إليه، الياء مضاف إليه. في اللغة العربية تأتي الباء اللام بمعنى تأتي الباء بمعنى اللام، كما تأتي من بمعنى عن، كما تأتي حتى حرف جر وتأتي ناصبة، وتأتي في، وتأتي من، استعمال من كم استعمال لها، بأي معنى تستعمل، مو للابتداء مو للتبعيض ولا بيان الجنس، هاي كلها معانيها. مها تأتي الباء للمصاحبة، تأتي الباء للسببية، تأتي الباء للتبعيض. ما هكذا أنتم قرأتم في النحو ولا ما قرأتم؟ هذا من معانيها، يعني ما في مشكلة، كل مشكلة ما في. أما تأتي تقول لي العوام، مسألة العوام، العوام شيء فهمهم شيء، يعني عامي، هذا عامي، هذا لا علاقة له، بل في بعض الأحيان يعني حتى لا أتجنى على أحد منهم، لا أتجنى أنه حتى في بعض الأحيان أنت تجد عندهم تطرف في بعض المسائل، هناك تطرف. من هذه التطرف أنتم قرأتم أنواع التطرف، الآن أنا أضرب لك مثال. نحن قرأنا في شرح الباب 11 بناء على رأي الأشاعرة، هل الله يفعل القبيح أم لا؟ طيب إذا فعل القبيح من منافيات العدالة أم لا؟ طيب الله سبحانه وتعالى يفعل القبيح، أما الصحابة ما يفعلون القبيح. الله أكبر، هذا هو، هذا قولهم، هذا التصرف، الصحابة كلهم عدول. أما الله عز وجل لو شاء أن يأخذ يزيد ابن معاوية يشيل، هو أصلا محكوم عليه بالنار يزيد ابن معاوية لأنه أمير المؤمنين، بل لو أراد أن يخرج أبا لهب لأنه منصوب، هذا لولا أنه نص عليه بالقرآن لأخرجوه أيضا. لا أخرج أبا لهب من نار جهنم ووضعه في الجنة، لما لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فنحن هذا مسألة التطرف، يعني التطرف بالآراء، تطرف بالآراء، أهل العامة كثير متطرفين في هذه الأمور. نحن على الذوق الأدبي نتكلم، على الذوق الأدبي في هذه المسألة. الذوق العلمي ما يناسب فصاحة القرآن الكريم، جرى أسلوب القرآن الكريم على مجرى فصاحة العرب وفاقهم في ذلك. العرب لم يكونوا أصحاب حضارة في العصر الجاهلي، لم يكونوا أصحاب علم، ولم يكونوا أصحاب تقدم أو تكنولوجيا، ما في عندهم شيء، إلا أنهم يعرفون صنعة واحدة فقط، عندهم المعلقات السبع فقط، المعلقات السبع لا أزيد ولا أقل، ما عندهم شيء. هل عندهم حضارة العصر الجاهلي الذي يعبر عنه بالجاهلية الأولى؟ أنتم قرأتم، هل عندهم حضارة؟ ما عندهم شيء، غير أنهم يجيدون مهنة الفصاحة والبلاغة، الكلمة فقط. فجاء القرآن الكريم على وفق أسلوبهم في البلاغة والفصاحة في اللغة العربية، لذلك كانوا يقابلون القرآن الكريم على معاريض الكلام، كانوا يقابلون القرآن الكريم على الشعر وعلى المعلقات، هل هو شعر؟ هل هو نثر؟ هل هو قول كاهن؟ هل هو قول ساحر؟ لأنه قول الكاهن سجع، الكاهن سجع،
ارجع. هكذا كانوا يسوون.
قل له قبل ما ينيمنا نفس الشبيك خايف حتى احنا ما ننام يا سيد، اذا هاي قوم غسل وجهك. فمثل هذه القضايا معروفة عند العرب، استعمال الكناية استعمال الاستعارة كان مشهورا لدى العرب. العرب كان هذا هذه كانت هذه شغلتهم، كانت هذه مهنتهم.
أحسن.
فهذه الوجوه كانوا يستعملونها، هكذا كانوا يستعملون دائما، يستعملون يطلقون بعض الألفاظ، يستعملون بعض الألفاظ المحسوسة التي تحس ويريد بها معاني أخرى، معاني مجردة. دائما يشبهون شيئا بشيء آخر. مثلا يقال فلان نائم عن حقه، هل يراد منه النوم الحقيقي يعني النوم المحسوس؟ ما تقرأ في خطبة السيدة فاطمة الزهراء حينما تخاطب أمير المؤمنين سلام الله عليه وخطباء، يلا ماذا يقول؟ ماذا تقول؟ بس أيام التبليغ اشتملت شملة الجنين وقعدت جلسة الضنين، مهد شو هو شملة الإمام علي يشتمل شملة الجنين أو شملة الضنين؟ لا، تريد أنه أنت سكت عن حقك، السكوت عن الحق في هذا لابد أن يكون هناك سبب. هو أيضا أبان لها أو بين لها السبب، أن أنا مأمور بهذا الأمر، مأمور بالسكوت، فانتظر حتى وقت الأذان، لبس لامة حربه، لما أذن المؤذن التفت إليها، أفاطم تقبلين أن يبقى هذا الصوت أم أجيله عن وجود؟ قالت لا يبقى، قد خلص، إذا خرجت يعني خلص انتهى، أجيل عن الوجود، يمحى لا يبقى إسلام. فإذا هو يعبر، هذا التعبيرات موجودة في اللغة العربية، فلان نام عن حقه، هل المقصود به النوم المحسوس؟ ليس المقصود به النوم المحسوس، وإنما يقال لمن سكت عن حقه ولم يطالب به، فيستعملون النوم نوم الجوارح في هذا المعنى، المعنى المجرد. بعض الأحيان الإنسان يسأل سؤال، بعض الأحيان أنتم أثناء كلامك تسألون بعض الأسئلة ويكون أنا تكلمت بهذا الكلام قبل قليل، ماذا أقول له؟ أقول له ها كنت نايم؟ ليس المراد به النوم الحقيقي، وإنما أنك كنت غافلا، يعني ماذا كنت غافلا؟ فهمتوا الآن؟ فهذا الاستعمالات واردة في اللغة العربية، استعمالات الكناية، استعمالات تجري على هذا الأساس. طيب الآن فهمنا هذه الوجوه، نأتي إلى بحث آخر من المباحث المهمة جدا، وهي في قوله تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعه.
أها.
إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. وهناك آية الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. هذه الآية سورة النساء 142. طيب فما معنى المكر هنا والخداع في هذه الآية الكريمة وفي نظائرها؟ كيف حل الله عز وجل ينزل إلى هذا المستوى؟ لأنه إذا هو يذم المكر ويذم الخديعة ويذم الاستهزاء فكيف يقول يخدعون يخادعون الله وهو خادعهم؟ هل الله يقابل بالمثل يعني؟ الله يستهزئ بهم ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. هذا الكلام انه كيف انتم يا ايها المسلمون يا من تدعون الاسلام وتقولون اننا نتمسك بالظاهر ونصف الله بما وصف به نفسه، كيف يلا تمسك لي بظاهر هذه الآية يلا والله خير الماكرين شو ويمكرون ويمكر الله والله؟ هل رأيتم مدحا بشر؟ ها خير ما فعلت فضيل؟ أفعل تفضيل؟ إذا حملت الآية والعياذ بالله، إذا حملت الآية يكون هكذا، إذا أنت ماكر أنا أنكر. مستقبل ولا غير المستقبل؟ تسمح لي هسه بعد هاي؟ لا مستقبل، لا مولانا بالعكس. زين، إذا كنت أنكر فأنا أنكر، إذا كنت مخادع فأنا أخدع منك، فإذا كنت تستهزئ فأنا أكثر منك استهزاء. هذا عجيب. فشلون يعني تأولوها؟ هذا هنا الكلام. أنا ذكرت بعض هذه الأساليب وذكرت لكم أنه كيف العرب يستعيرون بعض الأمور المحسوسة ليعبروا عنها عن قضايا أخرى. قلت فلان نائم عن حقه، وليس المقصود به النوم الحقيقي. قلت لكم الآن ليس المقصود به النوم الحقيقي. يقال لشخص غير ملتفت يقال له أنا نائم أنت، وهو جالس أنا أراه مستيقظا ليس نائم لكن أعبر عن غفلته. طيب الآن ما المقصود من هذه التشابيه؟ المقصود لما أقول فلان نائم عن حقه يعني أشبه عمله عمل النائم. أشبه عمله عمل النائم وإلا هو بالفعل ليس نائم. الغافل أشبه عمله عمل النائم. هنا هذا التشبيه. طيب الآن الذين يخادعون الله هؤلاء من هم؟ هؤلاء الذين يغلبون أهواءهم ويتشبثون بأهوائهم ويتمسكون بأهوائهم وشهواتهم، لكن بأي شيء؟ بالتشاؤم، بالتمويه. الخداع هو التمويه، أموه عليك، أخادعك بمعنى أموه عليك، بمعنى أحتال عليك، هذا هو الخداع، أحتال عليك. هؤلاء الذين يموهون بالدسائس، هؤلاء الذين يموهون بالحيل، قسم منهم يفعل حيلة شرعية، ما أعتبر حيلة شرعية، هي حيلة، هي حيلة شرعية يعني، هي حيلة، الحيلة حيلة، الحيلة حيلة، تمويه ما يطلق عنها حيلة شرعية، وإنما مخرج للمسألة، حكم المسألة هكذا، حتى أتخلص من الربا أفعل هكذا، مخرج مو حيلة. شنو حيلة؟ حيلة لا، شوف دولة حيالين، مخرج شرعي للمسألة، حتى أخلص من الربا، حتى أخلص من قضايا كثيرة، من الحرام أو من الكذب، تورية مو حيلة شرعية، حيلة ما حيلة شرعية. لا ربما مشهور لا أكبر. على كل أحوال هناك دسائس، هناك تزوير، الذين يفعلون هكذا ماذا يطلق عليهم؟ ماذا نسميهم؟ من نسميهم مكارين، من نسميهم خداعين؟ ها؟ هؤلاء الذين يلفون ويدورون في هذه المسائل ويقولون مثل ما قلت حيلة شرعية، تزوير، يغلب الهوى على العقل، يلف ويدور هذه القضايا، كأنما لمن يخدع؟ لا، كأنما يخدع الله عز وجل بتصوره، كأنما هو خادع لله عز وجل، كأنهم يمكرون ويخدعون الله عز وجل. طيب لما يكون هكذا المراد، لابد أن يكون العمل من الله عز وجل بالمقابل، ها بالمقابل لابد أن يكون العمل يشبه، لابد أن يأتي بالمشابهة، يشبه عملهم ويقابل عملهم بالمكر والخديعة. لكن المراد بالمكر والخديعة، هل هو المقصود المكر الحقيقي؟ ليس المقصود المكر الحقيقي أو الخداع الحقيقي، وإنما هو تأديب، هو من باب التأديب. كيف؟ المنافق أو الماكر أو المخادع، هل يعمل لغاية قدسية مقدسة؟ لماذا الإنسان يخادع؟ هاي من باب الأخلاق، أنتم خذوه. لماذا الإنسان يخادع؟ حتى نفهم هذا المعنى، لماذا الإنسان يخادع؟ طيب مصالحة، ليس لأمر قدسي وإنما لمصالح. لكن الله عز وجل لما يخدع ويبطل مكرهم ويزيل مكرهم، يقال بالمقابلة، لأنه تشبيه فعل بفعل، من هذه الناحية يقال الله مخادع. لكن الله مخادع، هل يعمل لي غرض غير قدسي؟ مهد. هؤلاء يخدعون لأمر غير مقدس، هؤلاء يفعلون لغاية ليست بقدسية، يمكرون. لكن مكر الله هل هو مثل مكرهم؟ وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال؟ هؤلاء مكرهم ليس بقدسي، مكر الله قدسي أم لا؟ مكر الله قدسي. لماذا؟ لأن الغاية منه التأديب. هو لماذا يذم؟ لماذا يذم المخادع؟ لماذا يذم الماكر؟ لماذا يذم المحتال؟ لماذا؟ لأن عمله ليس بقدسي. الله عز وجل حتى يبطل هذا العمل من ناحية المقابلة يسمى عمله خداع أو يسمى مكر، لكن هذا الخداع والمكر هل هو لغاية القدسية أم لا؟ طبعا لغاية القدسية. الغاية القدسية هي التأديب، التأديب لكن بأي شيء؟ التأديب بالإنذار، التأديب بالأوامر، توجيه الإنذارات إليهم، التنذير بأن يوعدهم بالعذاب. هذا هو هنا ال 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 الحرف
خدعة. أنت عندما ضرب عمر أشار لأن هذه الجيوش وثبت وضرب الإمامة.
نعم.
وقال أن الحرف خدعة.
لا هنا هنا هذا أحسن، هو الغرض منها حال عرفت. فالله عز وجل لما يقال والله خير الماكرين مو معناه أنه يخدع مثل خداعهم، لأنه يخدع مثل خداعهم لا، وإنما يشبه خداعه بخداعهم، تشبيه. هذا من ناحية التشبيه، مبدأ المعاملة بالمثل أحسن، لكن خداع الله عز وجل، خداع الله عز وجل هو من ناحية ثانية. الناحية الثانية اللي هو مسألة التأديب، هؤلاء يعملون لأمر غير مقدس، الله عز وجل يعمل لأمر مقدس. وهكذا كثير من الآيات الواردة، نسوا الله فنسيهم، نسوا الله، الله لا ينسى. مقابل ها مقابلة، بمقتضى المقابلة، مقتضى النسيان هكذا يكون، لكن الله لا ينسى، لأن الله عز وجل ينسى. طيب نعم الكل مأمر. هنا فيها وجوه، قيل المراد من العالين يعني المتعالين، اسمعني، يقال فلان مستكبر يعني المستكبرين، عرفت؟ يعني أنت لماذا لا تسجد لآدم؟ هل أنت من المستكبرين؟ استنكفت من السجود أم كنت من المستكبرين؟ هكذا قالوا، لكن هذا ليس بالصحيح. استكبرت أم كنت من العالين؟ إذا قلنا بمعنى المستكبرين هي استكبرت نفس الكلام، ونفس الكلام استكبرت، فكيف تقول استكبرت أم أنت من المستكبرين؟ استكبرت على آدم أم استعليت أو استعلوت على كلام الله عز وجل، على أمر الله؟ هذا وجه آخر. ووجه ثالث يحتمل هذا الوجه، ويحتمل قويا، يعني هذا احتمال قوي، أن هناك أشخاصا مكانهم عالي جدا، هذا المكان تدل عليها الروايات، وذلك حينما دبت الروح في آدم رأى أنوارا بين أصابعه، قال يا رب ما هذه الأنوار الذي بين أصابعي؟ فقال ارفع رأسك، فرفع رأسه فوجد أنوارا محدقة بساق العرش، وهم الخمسة أصحاب الكساء. طيب الآن يبقى شيء، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. ما أعتقد أنه نوصل إلى هذا. طيب خلق الله.